بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 39 من باب التهجد بالليل من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، نظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. سنة عند قوله في هذا الباب: وسنة تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي، وهي 13 أكثرها، وهي 13 أكثرها، والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فدري 75 90 11، نعم 11. من شرح قوله: وسنة تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي، أي أنه يشرع استحبابا التطويل في صلاة الليل، إن الله سبحانه وتعالى مدح فاعل ذلك كما سيأتي قريبا، ولأن التطويل فيها هو هدي النبي المشرع الكريم صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك أيضا إن شاء الله. ولئلا يتبادر إلى الفهم أن التطويل إنما يكون في القيام بالقراءة احترازا الناظم، فقال: في كل صفاتها، أي أن التطويل مستحب ورغب فيه في جميع هيئات الصلاة، قراءة وقياما وركوعا وسجودا وقعودا وذكرا واستغفارا. على ذلك دلت النصوص الظاهرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله عز وجل في وصف عباد الرحمن وصفوته من بريته: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله تبارك وتعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن السنة ما يأتي ما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأمرقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، أي لأراقبن وأنظر إلى صلاته بحرص. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام وصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثلاث مرات، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. بما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح لعمران فقرأ، يقرأ مترسلا أي متمهلا متأنيا، إذا مر بآت فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد وقال: سبحان ربي الأعلى، كان سجوده قريبا من قيامه. في رواية أخرى عن حذيفة رضي الله عنه أيضا لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في صلاة من الليل، لما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة، ثم ركع، وكان ركوعه نحو من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه بعد الركوع نحو من ركوعه، يقول لربي الحمد، ثم سجد، وكان سجده نحو من قيامه بعد الركوع، يقول: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، وكان بين السجدتين نحو من سجوده يقول: ربي اغفر لي، حتى صلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. جمع جان عشر رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قوله يصلي 4 محمولة على أن هذه صلاة الليل، أن صلاة الليل مثنى مثنى وليست 4 متصلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب جلسات رمضانية، قال: ظاهر حديثي أي حديث عائشة رضي الله عنها هذا يصلي أربعا أي متصلة، أنه يقرن بين الأربع، وهذا محتمل، ولكن هذا المحتمل من المتشابه، والذي يجب أن يحمل أي المتشابه على المحكم، والمحكم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فيكون أربعا لكن مثنى مثنى، يسلم من الركعتين ويكون أي من كل ركعتين، ويكون فائدة في ذكرها الأربع أن هذه الأربع لم يفصل بينها بفاصل كالفاصل الذي بينها وبين الباقية. انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: فهذه النصوص التي دونتها هي التي أشار إليها الناظم بقوله بنفس ما خفي، وهي كما يرى القارئ تدل بوضوح على الترغيب في تطويل صلاة الليل في جميع صفاتها وهي آتية كما أسلفت. ولا شك أن الأجر على قدر النصب أي التعب، وكلما أكثر العبد من فعل القرب أنه ينال أجرا أكثر وثوابا أعظم، غير أن ذلك الاستحباب والترغيب مشروط بالاستطاعة بما يكون داخلا تحت وسع المسلم، ولا ينبغي للعبد أن يفرط في التطوع أو يبالغ فيه حتى يفضي به إلى الإخلال بالقيام بالواجب أو يفضي به إلى الانقطاع والترك للعمل فيحرم امتداد الأجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تكليف النفس بالعمل فوق طاقتها في نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة حسنة الهيئة، فقال: من هذه؟ قلت: هذه فلانة بنت فلان، وهي يا رسول الله لا تنام الليل أي من طول صلاتها، فقال: مه أو مهن، خذ أي مهن وهو اسم فعل أمر معنى أكفف، مهن أي كفي وأكفف، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. تعليق: قال شيخنا زيد رحمه الله: ذكر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا معاني عدة، أرجحها إن الله لا يترك الثواب والجزاء ما لم تملوا من العمل، أي ولا يتبادر إلى ذهن القارئ إن الله موصوف بالملل الذي هو مثل ملل البشر. خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وحب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل زينب، فإذا فترت كسلت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلوا يقطعوه، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أي كسل فليقعد. قوله: وهي ثلاثة عشرة أكثرها، والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فدري 75 9 11، في هذين البيتين بيان أنواع قيام الليل والوتر، والوتر التي ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله وهي ثلاثة عشرة إلى آخره إشارة إلى أكبر عدد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم تهجدا ووترا، ونوع من أنواع قيامه ووتره صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات آخر صلاته في الليل الوتر. قوله بركعة أو بثلاث فدري 75 9 11، أيشرع الوتر بواحدة توتر له ما قد صلى من النوافل بعد العشاء، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصف صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث صريح في مشروعية الوتر بواحدة، واختيار كثير من أهل العلم لقوة دليل وصراحته بالدلالة على المشروعية. وقوله أو بثلاث فجري، أي علم أرشدك الله للفقه في الدين، أن الوتر كما ثبتت مشروعيته بواحدة أنه يشرع أيضا بثلاث، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، أي إذا أوتر بثلاث. وهذا الحديث معارض بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قد جمع بين هذين النصين ونظائرهما بحمل النهي عن الإيتار بثلاث على أنها بتشهدين في وسطها بعد الركعتين مشابهة لصلاة المغرب، وفي آخرها قبل التسليم مشابهتها بذلك لصلاة المغرب. وحمل الأحاديث الواردة في مشروعية الإيتار بثلاث لأنه لا تشهد في أوسط أو فيها لا تشهد فيها أوسط، بل كانت بتشهد واحد في آخرها. وقوله يحمل النهي على الكراهة، والأول وقيل يحمل النهي على الكراهة أي صلاة ثلاث ركعات بدون تشهد إلا في الآخر على الكراهة، ولكن الأول أولى أنه أن هذا جائز فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقوله خمس وسبع تسع إحدى عشر إشارة إلى أنواع أخرى من أنواع صلاة الليل، والوتر ثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الوتر بخمس فقد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منها إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام وصلى ركعتين خفيفتين. وأما الوتر بسبعين وتسعين فقد جاء أن سعد بن هشام بن عامر قال انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين أنبئيني أخبرين عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كنا نعد له سواكه وطهوره، ويبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل، ويتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ويصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يسلم ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. لما أسنى كبر عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم أو ترى بسبعين وصنع في الركعتين مثل صنعه في الأول، أي بمعنى أنه يجلس في السادسة ثم يقوم يأتي بالسابعة، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى السبع ولا صام شهرا كامل غير رمضان. وأما الوتر فبإحدى عشرة وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. في رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، أي ركعتي الفجر. وفي هذه النصوص تحديد لأنواع وتر النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لكيفية قيامه بالليل من قوله وفعله، ويزيد ذلك إيضاحا ما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وإلى تفصيل تلك الكيفيات أشار الناظم بقوله فالخمس والثلاث سردا تفعل بلا جلوس وسطها قد نقلوا، والوتر بالسبع فقبل السابعة، ويجلس في التسع قبيل التاسعة، وبعد أن أتمهن سلم كما لنا نبينا قد علم. والمعنى كما سبق أن الوتر بخمس ركعات سردا وبثلاث متوالية بدون جلوس في وسطها قد ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا جدال في مشروعيته. أما الوتر بالسبع والتسع فيشرع الجلوس بالسبع قبل السابعة بحيث يجلس يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ويصلي السابعة ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم وهكذا في الإتار بتسعين فإنه يشرع في حقه أن يجلس في الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض فلا يسلم ويصلي التاسعة ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ليهتدوا بهديه ويعملوا بسنته كما وصاهم بقوله صلوا كما رأيتوني أصلي. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله بالسور السوية وسنة بدؤه بركعتين قبل قيامه خفيفتين وركعتان بعد وتره تسن وجالسا نفعلها نص السنن وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسعار. أشار قوله وسنة بدؤه بركعتين قبل قيامه خفيفتين أي أنه يشرع لمن يقوم متهجدا أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما من صلاة الليل وشرعيتهما ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وهذه لا تحسب من قيام الليل، لا تحسب من 11 ركعة أو 13 ركعة، هذه منفصلة. أما قول وقد جاء عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وأما فعله وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن ما تقدم من روايات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الاختلاف في عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، حيث قالت تارة أنها 11 ركعة وتارة 13 ركعة، والجمع بين الروايتين ممكن بحمل رواية 13 ركعة بضم هاتين الركعتين الخفيفتين إلى قيام الليل، وحمل رواية 11 بعدم ضمها إلى عدد ركعات تهجده ووتره، وبهذا الجمع يزول الاختلاف. واعتذر عن قولي الاول انها ليست من ركعه من ال 11 ركعه لقول شيخنا هذا شيخ زيد رحمه الله. قوله وركعتان بعد وتره تسن وجالسا يفعلها نص السنن اي ما ثبت او مما ثبت عن مشروعيته في صلاه الليل فعل ركعتين بعد الوتر يصليها جالسا، ومما ثبت مشروعيته في صلاة الليل فعل ركعتين بعد الوتر يصليها جالسا. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفعل هاتين الركعتين اللتين أشار إليهم الناظم وتضمنها حديث عائشة هذا ليست من خصائص صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سنة شرعت لكل متهجد بالليل يحب التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم في تهجده ووتره. قوله وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسحار، في هذا البيت توجيه عظيم وإرشاد من الناظم كريم لكل مسلم ومسلمة لا سيما من حبب قيام الليل إلى نفوسهم وذاقت حلاوته قلوبهم وجوارحهم أن يكثروا من التضرع والدعاء المشروع فيسألوا ربهم من خير الدنيا والآخرة، ذلك عند قيامهم لصلاة الليل المباركة مشهودة، وكذا في أثناء قيامهم في صلاتهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم، ونديهم التوبة والاستغفار بصدق وإخلاص وعزم وإلحاح ورغبة ورهبة لا سيما في الثلث الأخير من الليل وبالخاص في أوقات الأسحار. وقد انطلق الناظم في توجيه هذا من نصوص كريمة من القرآن العظيم وسنة النبي الكريم الهادي صلى الله عليه وسلم، وها أنا سأذكر بعضها. قال تبارك وتعالى في وصف أهل التقوى والإيمان وصفوة عباد الرحمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم من فكون، وقال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال عز من قائل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن السنة الكريمة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل ويقول أنا الملك أنا الملك من الذي يدعوني فأستجيب له من الذي يسألني فأعطيه من الذي يستغفرني فأغفر له في لفظ فلا يزال يذكر حتى يضيء الفجر وغير ذلك من النصوص في هذا الموضوع كثير وقد أدرك هذه الفضائل وعاش في فردوس جنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أهل الإطعام والصيام والقيام متأسى بهم ممن جاء بعدهم من صالح الأنام حقا لقد قام قدوة الخلق وصفوتهم عند خالقه حتى تفطرت من القيام قدمه ليكون عبدا شكورا وتنافس بقيام الليل جل أصحابه من ذكور وإناث كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والعبادلة لهم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي ذر وسلمان وبلال من النساء زوجاته الطاهرات القانتات وغيرهن من النساء الأنصاريات والمهاجرات وغير من سميت من حملة القرآن وأهل الإيمان ومن جاء بعدهم وسلك دربهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح والتقوى والإحسان حتى قال قائلهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون علي بالسيوف يعني من اللذة الطاعة وشرف العبادة التي منها مناجاة الله في جوف الليل مجاهدة النفس على ذلك الفضل والشرف ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله بمنظومته ومن سهى عن وتره أو نام صلى إذا ذكره أو قام ومن يفته ورده لعلة صلى من النهار 12 وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما قوله ومن سهى عن وتره أو نام إلى آخر البيت أي إنه من نسي وتره فإنه يصلي إذا ذكره وكذا من نام حتى أصبح صلاه متى استيقظ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر قوله ومن يفته ورده لعلة صلى من النهار 12 أي ومن حال بينه وبين صلاة الليل حائل كنوم أو مرض أو حمى فإنه يشرع في حق أن يصلي من النهار 12 ركعة وذلك بين صلاة الفجر والظهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى يصبح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان جاء ذلك بالخبر الصحيح أنه فعل ذلك وكأنما فعله بالليل روي ذلك عن عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزب أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل قلت ومن تأمل ذلك علم سعة رحمة ربي وعظيم لطفه بعباده الذين أحبهم فوفقهم لفعل ما راضيه وما يقرب إليه وهم أحبوا وتقربوا إليه بخير الوسائل وأعظم الأسباب التي رفع بها درجاتهم وعلى بها مقاماتهم فلما فاتهم عمل صالح مبرور رغب الله عباده فيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين لسبب من الأسباب ولعلة من العلل عوضهم الله وقتا آخر من أوقات نشاطهم وفراغهم تقربون إليه بما يقوم مقام ذلك العمل الفائت رحمة من الله وفضلا لينالوا رضاه ويتبووا دار السلام في رحابه قوله وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما يعني أنه قد ثبت في صحيح السنة الكريمة أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل سواء كان ذلك ذكرا مباركا أو صلاة أو صياما أو صدقة ونحو ذلك من وجوه البر وأعمال الخير والإحسان دليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قال فكانت عائشة إذا عملت عملا دامت عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمله ديمة أي مستمرا كما جاء عن علقمة قال سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل يخص شيء من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ثم بجانب الترغيب في المداومة على نوافل الأعمال الصالحة فقد جاء التحذير من الترك بعد العمل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم فترك قيام الليل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والعمل به حتى نلقاه هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 39 من باب التهجد بالليل من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، نظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. سنة عند قوله في هذا الباب: وسنة تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي، وهي 13 أكثرها، وهي 13 أكثرها، والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فدري 75 90 11، إحدى عشر. من شرح قوله: وسنة تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي، أي أنه يشرع استحبابا التطويل في صلاة الليل، إن الله سبحانه وتعالى مدح فاعل ذلك كما سيأتي قريبا، ولأن التطويل فيها هو هدي النبي المشرع الكريم صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك أيضا إن شاء الله. ولئلا يتبادر إلى الفهم أن التطويل إنما يكون في القيام بالقراءة احتراز الناظم، فقال: في كل صفاتها، أي أن التطويل مستحب ورغب فيه في جميع هيئات الصلاة، قراءة وقياما وركوعا وسجودا وقعودا وذكرا واستغفارا. على ذلك دلت النصوص الظاهرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله عز وجل في وصف عباد الرحمن وصفوته من بريته: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله تبارك وتعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن السنة ما يأتي ما جاء عن زيد بن خالد الجهلي رضي الله عنه أنه قال: لأمرقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، أي لأراقبن وأنظر إلى صلاته بحرص. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام وصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثلاث مرات، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. بقى ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح لعمران فقرأ، يقرأ مترسلا أي متمهلا وتأنيا، إذا مر بآت فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد وقال: سبحان ربي الأعلى، كان سجوده قريبا من قيامه. في رواية أخرى عن حذيفة رضي الله عنه أيضا لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في صلاة من الليل، لما دخل في الصلاة قال: الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة، ثم ركع، وكان ركوعه نحو من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه بعد الركوع نحو من ركوعه، يقول لربي الحمد، ثم سجد، وكان سجده نحو من قيامه بعد الركوع، يقول: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، وكان بين السجدتين نحو من سجوده يقول: ربي اغفر لي، حتى صلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. جيم جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قوله يصلي أربعا محمولة على أن هذه صلاة الليل، أن صلاة الليل مثنى مثنى وليست أربعا متصلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب جلسات رمضانية، قال ظاهر حديثي أي حديث عائشة رضي الله عنها هذا يصلي أربعا أي متصلة، أنه يقرن بين الأربع، وهذا محتمل، ولكن هذا المحتمل من المتشابه، والذي يجب أن يحمل أي المتشابه على المحكم، والمحكم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فيكون أربعا لكن مثنى مثنى، يسلم من الركعتين ويكون أي من كل ركعتين، ويكون فائدة في ذكرها الأربع أن هذه الأربع لم يفصل بينها بفاصل، كالفاصل الذي بينها وبين الباقية تا كلام رحمه الله. يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله، فهذه النصوص التي دونتها هي التي أشار إليها الناظم بقوله بنس ما خفي، وكما يرى القارئ تدل بوضوح على الترغيب في تطويل صلاة الليل في جميع صفاتها وهي آتية كما أسلفت. ولا شك أن الأجر على قدر النصب أي التعب، وكلما أكثر العبد من فعل القرب أنه ينال أجرا أكثر وثوابا أعظم، غير أن ذلك الاستحباب والترغيب مشروط بالاستطاعة بما يكون داخلا تحت وسع المسلم، ولا ينبغي للعبد أن يفرط في التطوع أو يبالغ فيه حتى يفضي به إلى الإخلال بالقيام بالواجب، أو يفضي به إلى الانقطاع والترك للعمل فيحرم امتداد الأجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تكليف النفس بالعمل فوق طاقتها في نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة حسنة الهيئة، فقال من هذه؟ قلت هذه فلانة بنت فلان، وهي يا رسول الله لا تنام الليل أي من طول صلاتها، فقال مه أو مهن، خذ أي مهن وهو اسم فعل أمر معنى أكفف، مهن أي كفي وأكفف، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. تعليق قال شيخنا زيد رحمه الله، ذكر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا معاني عدة، أرجحها إن الله لا يترك الثواب والجزاء ما لم تملوا من العمل، أي ولا يتبادر إلى ذهن القارئ إن الله موصوف بالملل الذي هو مثل ملل البشر. خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وحبوا العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل زينب، فإذا فترت كسلت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوا يقطعوه، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أي كسل فليقعد. قوله وهي ثلاثة عشرة أكثرها، والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فدري، خمس وسبع تسعين إحدى عشر. في هذين البيتين بيان أنواع قيام الليل والوتر، والوتر التي ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وهي ثلاثة عشرة إلى آخره، إشارة إلى أكبر عدد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم تهجدا ووترا، ونوع من أنواع قيامه ووتره صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات آخر صلاته في الليل الوتر. قوله بركعة أو بثلاث فدري، خمس وسبعين تسعين إحدى عشر، يشع الوتر بواحدة توتر له ما قد صلى من النوافل بعد العشاء، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث صريح في مشروعية الوتر بواحدة، واختيار كثير من أهل العلم لقوة دليل وصراحته بالدلالة على المشروعية. وقوله أو بثلاث فجري، أي علم أرشدك الله للفقه في الدين، أن الوتر كما ثبتت مشروعيته بواحدات أنه يشرع أيضا بثلاث، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، أي إذا أوتر بثلاث. وهذا الحديث معارض بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قد جمع بين هذين النصين ونظائرهما بحمل النهي عن الإيتار بثلاث على أنها بتشهدين في وسطها بعد ركعتين مشابهة لصلاة المغرب، وفي آخرها قبل التسليم مشابهتها بذلك لصلاة المغرب. وحمل الحديث الوارد في مشروعية الإيتار بثلاث لأنه لا تشهد في أوسط أو فيها لا تشهد فيها أوسط، بل كانت بتشهد واحد في آخرها. وقوله يحمل النهي على الكراهة، والأول وقيل يحمل النهي على الكراهة أي صلاة ثلاث ركعات بدون تشهد إلا في الآخر على الكراهة، ولكن الأول أولى أي أنه أن هذا جائز فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقوله خمس وسبع تسع إحدى عشر، إشارة إلى أنواع أخرى من أنواع صلاة الليل، والوتر ثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الوتر بخمس فقد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منها إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام وصلى ركعتين خفيفتين. وأما الوتر بسبعين وتسعين فقد جاء سعد بن هشام لعامر قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني أي أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كنا نعد له سواكه وطهوره، ويبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل، ويتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ويذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم ويصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يسلم ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. لما أسنى كبر عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم وترى بسبعين، وصنع في الركعتين مثل صنعه في الأول، أي بمعنى أنه يجلس في السادسة ثم يقوم يأتي بالسابعة، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى السبع ولا صام شهرا كامل غير رمضان. وأما الوتر ففي 11 فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. في رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، أي ركعتين الفجر. وفي هذه النصوص تحديد لأنواع وتر النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لكيفية قيامه بالليل من قوله وفعله، ويزيد ذلك إيضاحا ما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وإلى تفصيل تلك الكيفيات أشار الناظم بقوله: فالخمس والثلاث سردا تفعل بلا جلوس وسطها قد نقلوا، والوتر بالسبع فقبل السابعة، ويجلس في التسع قبيل التاسعة، وبعد أن أتمهن سلم كما لنا نبينا قد علم. والمعنى كما سبق أن الوتر بخمس ركعات سردا بثلاث متوالية بدون جلوس في وسطها، قد ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا جدال في مشروعيته. أما الوتر بالسبع والتسع فيشرع الجلوس بالسبع قبل السابعة، بحيث يجلس يذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ويصلي السابعة ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم، وهكذا في الإتار بتسعين، فإنه يشرع في حقه أن يجلس في الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض فلا يسلم، ويصلي التاسعة ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ليهتدوا بهديه ويعملوا بسنته، كما وصاهم بقوله صلوا كما رأيتوني أصلي. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله بسور السوية: وسنة بدؤه بركعتين قبل قيامه خفيفتين، وركعتان بعد وتره تسن، وجالسا يفعلها نص السنن، وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسعار. الشرق قوله: وسنة بدؤه بركعتين قبل قيامه خفيفتين، إنه يشرع لمن يقوم متهجدا أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما من صلاة الليل، وشرعيتهما ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وهذه لا تحسب من قيام الليل، لا تحسب من 11 ركعة أو 13 ركعة، هذه منفصلة. أما قول وقد جاء عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وما فعله وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن ما تقدم من روايات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الاختلاف في عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، حيث قالت تارة أنها 11 ركعة وتارة 13 ركعة، والجمع بين الروايتين ممكن بحمل رواية 13 ركعة بضم هاتين الركعتين الخفيفتين إلى قيام الليل، وحمل رواية 11 بعدم ضمها إلى عدد ركعات تهجده ووتره، وبهذا الجمع يزول الاختلاف. واعتذر عن قولي الاول انها ليست من 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 ركعه من ال 11 ركعه لقول شيخنا هذا شيخ زيد رحمه الله. قوله: وركعتان بعد وتره تسن وجالسا يفعلها نص السنن، اي ما ثبت او مما ثبت عن مشروعيته في صلاه الليل فعل ركعتين بعد الوتر صليها جالسا، ومما ثبت مشروعيته في صلاة الليل فعل ركعتين بعد الوتر يصليها جالسا. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفعل هاتين الركعتين اللتين أشار إليهم الناظم وتضمنها حديث عائشة هذا ليست من خصائص صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سنة شرعت لكل متهجد بالليل يحب التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم في تهجده ووتره. قوله: وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسحار. في هذا البيت توجيه عظيم وإرشاد من الناظم كريم لكل مسلم ومسلمة، لا سيما من حبب قيام الليل إلى نفوسهم وذاقت حلاوته قلوبهم وجوارحهم أن يكثروا من التضرع والدعاء المشروع، فيسألوا ربهم من خير الدنيا والآخرة، ذلك عند قيامه لصلاة الليل المباركة مشهودة، وكذا في أثناء قيامهم في صلاتهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم، ونديم التوبة والاستغفار بصدق وإخلاص وعزم وإلحاح ورغبة ورهبة، لا سيما في الثلث الأخير من الليل وبالخاص في أوقات الأسحار. وقد انطلق الناظم في توجيه هذا من نصوص كريمة من القرآن العظيم وسنة النبي الكريم الهادي صلى الله عليه وسلم، وها أنا سأذكر بعضها. قال تبارك وتعالى في وصف أهل التقوى والإيمان وصفوة عباد الرحمن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال عز من قائل: أمن هو قانت في أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن السنة الكريمة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل ويقول: أنا الملك أنا الملك، من الذي يدعوني واستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له، في لفظ: فلا يزال يذكر حتى يضيء الفجر. وغير ذلك من النصوص في هذا الموضوع كثير. وقد أدرك هذه الفضائل وعاش في فردوس جنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أهل الإطعام والصيام والقيام، متأسى بهم ممن جاء بعدهم من صالح الأنام. حقا لقد قام قدوة الخلق وصفوتهم عند خالقه حتى تفطرت من القيام قدمه ليكون عبدا شكورا، وتنافس في قيام الليل جل أصحابه من ذكور وإناث كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والعبادلة. العبادلة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي ذر وسلمان وبلال. من النساء زوجاته الطاهرات القانتات وغيرهن من النساء الأنصاريات والمهاجرات وغير من سميت من حملة القرآن وأهل الإيمان ومن جاء بعده وسلك دربه من أهل العلم النافع والعمل الصالح والتقوى والإحسان، حتى قال قائلهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون علي بالسيوف، يعني من اللذة الطاعة وشرف العبادة التي منها مناجاة الله في جوف الليل ومجاهدة النفس على ذلك الفضل والشرف. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله بمنظومته: ومن سهى عن وتره أو نام صلى إذا ذكره أو قام، ومن يفته ورده لعلة صلى من النهاية 12، وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما. قوله: ومن سهى عن وتره أو نام إلى آخر البيت، أي إنه من نسي وتره فإنه يصلي إذا ذكره، وكذا من نام حتى أصبح صلاه متى استيقظ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. قوله: ومن يفته ورده لعلة صلى من النهار 12، أي ومن حال بينه وبين صلاة الليل حائل كنوم أو مرض وحمى فإنه يشرع في حق يصلي من النهار 12 ركعة، وذلك بين صلاة الفجر والظهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى يصبح، وقال: ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. جاء ذلك بالخبر الصحيح أنه فعل ذلك وكأنما فعله بالليل. روي ذلك عن عبد الرحمن بن عبد قال: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزب أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قلت: ومن تأمل ذلك علم سعة رحمة ربي وعظيم لطفه بعباده الذين أحبهم فوفقهم لفعل ما راضيه وما يقرب إليه، وهم أحبوا وتقربوا إليه بخير الوسائل وأعظم الأسباب التي رفع بها درجاتهم وعلى بها مقاماتهم. فلما فاتهم عمل صالح مبرور رغب الله عباده فيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين لسبب من الأسباب ولعلة من العلل، عوضهم الله وقتا آخر من أوقات نشاطهم وفراغهم تقربون إليه بما يقوم مقام ذلك العمل الفائت رحمة من الله وفضلا لينالوا رضاه ويتبووا دار السلام في رحابه. قوله: وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما، يعني أنه قد ثبت في صحيح السنة الكريمة أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، سواء كان ذلك ذكرا مباركا أو صلاة أو صياما أو كصدقة ونحو ذلك من وجوه البر وأعمال الخير والإحسان. دليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال: فكانت عائشة إذا عملت عملا دامت عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمله ديمة أي مستمرا، كما جاء عن علقمة قال سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يخص شيء من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. ثم بجانب الترغيب في المداومة على نوافل الأعمال الصالحة، فقد جاء التحذير من الترك بعد العمل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم فترك قيام الليل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والعمل به حتى نلقى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.